المشهد الآخر
المشهد الآخر
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, דלם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل متاكد كلها عباره عن انتهاكات ممانعه
اسرائيل مش متفوقه
راي عام على خطوه ضروريه ولكن
هل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على الطاوله
اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيطري شرق اوسط ضعيف وكل مكوناتها
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. المشهد الآخر يسلط الضوء على الحالة والمشهد الإسرائيلي من كافة الجوانب فيما يتعلق بالسياسة والأحزاب، صراع الحلبة السياسية الذي يبدو أنه مستمر، ما يتعلق بالحكومة الجديدة وانعكاسها على الوضع الداخلي، نتحدث عن الخطط الإسرائيلية وعمليات الجيش العسكرية في الضفة الغربية، عمليات الاغتيال والقتل بدم بارد للأبرياء، ماذا عن الحكومة وأولوياتها الآن خاصة في الملفات الخارجية. العنوان البارز وما تصدر الصحف الإسرائيلية ولاحظناه هذه المرة بصورة كبيرة يتعلق بالمظاهرات ضد هذه الحكومة وضد أشخاصها، والبارز هذه المرة مشاركة أشخاص من الجنرالات ومن الشباك أو من طبعا رؤساء الموساد سابقا من الأحزاب العربية، وكذلك رفع العلم الفلسطيني في هذه المظاهرات. نناقش هذه المحاور وغيرها التي سنستمع لها بعد أن نرحب بالتأكيد بضيفي الأستاذ أنور صالح الكاتب المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي. ضيف في الأستاذ، أهلا وسهلا بك أستاذ أنور.
أهلا وسهلا بك.
نستمع إلى عناوين ومحاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا.
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو، رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات، قلق أوروبي من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، مركز روسي، إسرائيل مع الغرب في دعم أوكرانيا، شبكة الجالية الفلسطينية تدعو لمقاطعة بضائع شركة أمريكية لدعمها للمستوطنات.
أهلا بكم الجديد وأهلا بك مرة أخرى أستاذ أنور. إذا نبدأ بالحدث البارز ما يتعلق بالمظاهرات، الألاف يتظاهروا في تل أبيب وحيفا والقدس بمشاركة واسعة، البارز هنا مشاركة أشخاص من الجيش سابقا ومن هم كانوا في المعسكر الرسمي عرف أثناء فترة الانتخابات، مشاركة للأحزاب الفلسطينية أو دعنا نقول للنواب الفلسطينيين في الكنيست، وهنا لافت رفع أعلام فلسطين في هذه المظاهرات وشهدنا الشعارات التي رفعت. كيف تبعت المشهد وإلينا تتجه الأمور إسرائيليا في الداخل؟
جيد. يعني ما يحدث في كيان الاحتلال الإسرائيلي من تطورات لربما نستطيع أن نضعها في تطورات هامة ويتم تصنيفها في إطار الحراك السياسي في داخل المجتمع الإسرائيلي الذي قد يفضي في يعني فيما بعد نحو حرب أهلية داخل الاحتلال الإسرائيلي. إن جاز التعبير نقول حرب أهلية، هي ربما تكون حرب داخلية
ترتقي للاغتيالات
هنا
واستخدام السلاح هنا،
هذا ما نتمنى. لكن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حالة الحراك السياسي والتراكمات الكمية التي تحصل في المجتمع الإسرائيلي وتحديدا على المستوى السياسي والحزبي داخل كيان الاحتلال في إطار ما يسمى بالصراع على السلطة، أو ينقسم يعني هذا الصراع إلى جانبين، الصراع على السلطة أو الصراع القديم الجديد ما بين المعسكر العلماني أو ما بين العلمانية وما بين التيار الديني. وبعد الانتخابات الأخيرة وفوز معسكر التيارات الدينية والصهيونية الدينية برزت معادلات جديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذه المعادلات أهمها، إذا يعني أخذنا بعض الاقتباسات الإسرائيلية، هو انقلاب على النظام السياسي في إسرائيل، أو انقلاب في نظام الحكم في إسرائيل، أو سيطرة التيارات الدينية وسيطرة الصهيونية الدينية على الحكم في إسرائيل، ومفاصل الحكم في إسرائيل التي كانت تحلم به منذ عقود.
نشير لنقطة ونستكمل الحديث. كانت الأمور أو المظاهرات ضد نتنياهو وشخص نتنياهو، اليوم نتحدث عن مظاهرات ضد الحكومة وضد مكوناتها، أليس هذا البارز الآن؟
جيد. يعني في حكومة نتنياهو الخامسة كانت تخرج مظاهرات موجهة من قبل جهات ومؤسسات لها علاقة بمؤسسات النزاهة الحكم أو ما يسمى بنزاهة الحكم في إسرائيل ضد نتنياهو شخصيا، على اعتبار أن نتنياهو وعائلته متهمين بقضايا فساد، والمحكمة تلاحقهم أو هو يخضع للمحاكمة في أربع قضايا متعلقة بقضايا فساد وعدم الثقة والاختلاس أو الابتزاز وخيانة الأمانة. وهذا يعني أخذ شكل من أشكال الصراع مع نظام الحكم الذي يرأسه نتنياهو. وفي ضوء هذا الصراع وهذا الأزمة، وضع نتنياهو كل النظام السياسي الإسرائيلي في أزمة حقيقية استمرت لثلاثة أعوام تقريبا أو أكثر من ذلك، وحصل فيها انتخابات خمس مرات متتالية حتى يستطيع نتنياهو السيطرة على نظام الحكم، و يعني على يعني نقول لأهداف شخصية تتعلق بملفات نتنياهو،
تحصين نفسه
بعد عودة نتنياهو في 23 أو يعني في انتخابات 22 شهر 11 وما أفرزته من حكومة في عام 23. هذه النتائج أولا أوجدت نتنياهو من جديد على رأس سدة الحكم، وبالتالي طالما نتنياهو موجود على سدة الحكم في إسرائيل هناك أزمة سياسية وأزمة في النظام السياسي. ويعني في البحث في النظام السياسي الإسرائيلي وطريقة إدارة الحكم في إسرائيل التي تقوم على أساس نظام أساس الحكومة ونظام أساس الكنيست، على يعني إذا أردنا أن نأخذ الجانبين، تجد أن نتنياهو يحاول من خلال هذه الحكومة استغلالها فرصة قد تكون من وجهة نظره هي المرة الأخيرة، وبالتالي يريد تغيير كل النظام السياسي الإسرائيلي من خلال شركائه على الأقل ليخدم نفسه بعد أن تنتهي هذه المرحلة.
لكن أن شركائه في الحكومة أبعدوا هذه الفرصة عن نتنياهو الآن، بما أن المظاهرات ضد يعني هؤلاء الأشخاص كمثلا بن غفير سموتريتش وما قرارات أو القرارات التي صدرت عنهم، ربما يبعد هدف نتنياهو، هذه الخطوات تبعد الهدف عن نتنياهو من خلال أن يستمر في هذه الحكومة وبالتالي يحصن نفسه في هذا الوقت.
لا، هو يعني ما يحصل هو الآن ليس ضد نتنياهو كنتنياهو.
نعم، نعم، نعم.
الآن تتحدث عن مجموعة من القضايا داخل النظام السياسي في إسرائيل هي يعني بشكل أو بآخر هي انقلاب.
لكن لم يبدأ نتنياهو فعليا الحكومة، وبالتالي أهدافه لن يصل إليها في ظل يعني هذه الحكومة التي يختلف عليها
الآن. من يعني ما بعد ما يعني بعد يعني دراسة والتفحص فيما سيحصل نستطيع أن نقول من سيستفيد ومن سيخسر من هذا الجانب. لكن الملاحظ أن المفاوضات الائتلافية لهذه الحكومة التي دارت ما بين تشكيلة هذه الحكومة حزب الليكود والصهيونية الدينية وشقيها الثلاثة ويهودتها توراة وشاس. الآن لا يمكن لنتنياهو أن يشكل حكومة بدون هؤلاء. هو يدرك حقيقة صعوبة أن يكون ضمن ائتلاف حكومته تحديدا معسكر الصهيونية الدينية بالتحديد سميترس وبن غفير وأفي ماوس، وهذا الثلاثي الذي له ارتباطات مع الصهيونية الدينية القديمة والحديثة، والتي أهم أهدافها كانت وعملت على أساس أن تسيطر على كل النظام السياسي الإسرائيلي منذ سنوات. ولو عدنا إلى مفاهيم ومبادئ وتوجهات الصهيونية الدينية التي نشأت في عهد روبن كوك وتوجهاتها وحالة الصراع ما بين الصهيونية العلمانية والتيارات الدينية والصهيونية الدينية، وكيف أصبح هذا المعسكر موجود، يعني ما دعا له كوك الذي كان يعتبر أن كل التوجهات العلمانية الأخرى وكل من يعمل في موضوع الصهيونية وما سيفرز عنها وما ستحقق الصهيونية هو خدمة لما أراد الرب أن يحققوا على يد هؤلاء الكافرين أو هؤلاء العلمانيين أو هؤلاء الأغيار، كانت عملوا معهم بهذا الشكل. وفي هذا الإطار كلمة لكوك أنه لا يجب أن نستغل الصهيونية العلمانية الملحدة في تحقيق أهداف الرب، وهي إقامة كيان أو دولة الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا إلى عودة المسيح المخلص. هذه الأفكار القديمة جدا هي الآن باتت تتحقق على أرض الواقع بعودة وقوة التيار الصهيونية الدينية الذي له أكثر من قضية في مجتمع الاحتلال الإسرائيلي وتغلغل، وتحديدا بعد التوجهات الأخيرة منذ سنوات للسيطرة على مفاصل الجيش والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن ما يحصل الآن، يعني حتى لا نبعد عن الموضوع أكثر، ما يحصل الآن من مظاهرات عنوانها الأساسي الإصلاحات القضائية التي يريد إجراءها تجريها الحكومة بواسطة أو على يد وزير القضاء بيرليف.
طب ماذا يعني مشاركة هذه الشخصيات في هذه المظاهرات؟
هذا دليل على أن هناك في اتفاق أو وضوح المشكلة، وضوح الصراع في إسرائيل ما بين معسكر ديني صهيونية دينية وما بين المعسكر الآخر العلمانية بكل مكوناتها. كانت علمانية دينية، كانت علمانية صهيونية، كانت علمانية، كانت يسار وسط، كانت يسار إلى آخره، حتى الليبراليين. والدليل على ذلك، أولا المشكلة معقدة من جانبين، أن الانتخابات الأخيرة أفرزت حكومة قانونية استنادا إلى قانون الكنيسة الإسرائيلي فيما يتعلق بقضايا الانتخابات، ولا أزمة في هذا الأمر. لكن الأحزاب ونتنياهو في الدعاية الانتخابية وفي برنامج هذه الحكومة لم يتحدثوا أطلاقا عن تغيير قوانين أساس في كيان الاحتلال، وهي تمس جوهر الديمقراطية والليبرالية، هي أحد القوانين الأساسية لتأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا، وإن هذا شكلي. لكن المهم في الأمر أن هذه التغيرات مست كل كيان الاحتلال الإسرائيلي وعززت الفساد وعززت، يعني قضت على ما يسمى فصل السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. أوضحها أكثر، حتى نتنياهو يحافظ على هذا الائتلاف وينجح في تشكيل الحكومة، اتفق مع المعسكرات الموجودة في أو الأحزاب الموجودة في هذا الإطار قانون يتعلق بشاس قانون درعي، ويتعلق بالصهيونية الدينية قانون بن غفير، وقانون سميترس ومعوز. وهذول التشكيل، هذه التشكيلة، طبعا هناك قوانين أخرى تتعلق بالشعب الفلسطيني، لكن نتحدث عن هذه القوانين. من ضمن هذه القوانين اشتق قانون المحكمة العليا وقانون تعيين أو قانون لتعيين كبار الموظفين في الدولة.
ده.
هذه القوانين مهمة جدا أن نقرأها صح، يعني نحن كفلسطين. لما نتحدث عن قانون درعي، أعطت المستشارة القضائية في حكومة الاحتلال والمحكمة العليا رأي قانوني في هذا الاتجاه، أنه لا يحق لدرع أن يتقلد منصب وزاري في هذه الحكومة. طيب القانون
لماذا
مهم؟ الرئي درعي في العام الماضي حكم عليه بالسجن عام ونص أو تقريبا 13 شهر مع وقف التنفيذ في قضايا رشوة وإهدار المال العام، يعني إدارة المال العام بطريقة غير صحيحة أو غير قانونية، لأنه هو لم الرشوة هي ليس له، هو استخدم المال العام لصالح حزب شاس، وهذا ما اتهم فيه.
نعم.
حسب القانون وقوانين أساس حكومة الاحتلال، أي وزير أو أي من الحكومة من الجهات الرسمية من الأحزاب تحكم المحكمة عليه بقضية جنائية يلصق فيه ما يسمى بوصمة العار، وهذا نص
ودرع موصوب في هذا الجال،
وصم لأنه
نعم.
حكم
نعم.
ماذا تعني كلمة وصمة المحكمة. عار هو يعني
فاسد مختلس؟
لا. لا، هذا قانون في إسرائيل،
نعم،
في النظام السياسي في إسرائيل. قانون وصمة العار أنه لا يحق لهذا الشخص الذي حكم عليه من المحكمة في قضية جنائية تقلد أي منصب وزاري لمدة 7 سنوات.
نعم.
طب كيف اليوم بده يصير وزير؟
إذن
قانون درعي هو لغى قانون أساس ما يسمى بوصمة العار.
طب الآن من يلاحق هؤلاء المتهمين ومركبات هذه الحكومة؟ من يلاحقهم الآن في القضايا التي نسبت إليهم؟
في الأصل المحكمة.
نعم.
القانون.
نعم.
القضاء.
نعم.
الأصل القضاء، لكن
يعني
هو حكم.
الإسرائيليون انتبهوا لهذه النقطة وبدأوا يتحدثوا.
الآن الحديث ليس من مسألة مين يلاحقهم.
نعم.
هو التغير اللي صار أنه كان لا يحق لأي إسرائيلي أن يعمل في عمل وزاري حكومي رسمي وهو محكوم عليه بقضية جنائية، يعني حرامي، قاتل، مغتصب، لص، أي قضية جنائية كانت. طب الآن درعي عليه قضية جنائية؟
نعم.
إذا القضية الجنائية هذه سنوا قانون جديد في الحكومة الجديدة اسمه قانون درعي، يحق للمجرم والمرتشي واللص والحرامي والمغتصب وأي إن كانت طبيعة جريمته أن يتقلد منصب وزير.
إذا هذا التفاف على قانون المحكمة.
إذا أن أصبح بإمكان اللص والحرامي في إسرائيل أن يصبح وزير،
وهذا بالنسبة للإسرائيليين
أزمة
ويمس الصورة الديمقراطية بالنسبة لهم، ويمس يعني الصورة المعهودة كما يقول.
والأهم من هيك ليس الموضوع الديمقراطي، هو يمس سلطة إنفاذ القانون. يعني عندما يصبح الوزير لص، إذن يعني إيش تتوقع من نظام الحياة بديسية؟ يعني خلينا لو بدنا نأخذ مثال،
ونحن نتحدث عن درع الذي تنصب منصب
يعني
مهم في الحكومة
هذه، لو بدنا نأخذ مثال أستاذ أبو هشام، نأخذ مثال على المجتمعات العربية والنظام السياسي العربي سواء عربي أو فلسطيني. النظام العربي بشكل عام أو الفلسطيني رغم أنه في القانون يحاسب، لكن في الواقع لا حسيب ولا رقيب للوزراء، ولا أحد يستطيع أن يقول هذا الوزير اختلس أو هذا الوزير سرق أو هذا الوزير فعل كذا أو فعل كذا. في هذه الحالة عم الفساد أكثر، وأصبح الوزير كل شخص يعارضه بإمكانه أن يلصق له من التهم أو ينقله
أو يتخلص
منه.
نعم.
أو يرقيه أو كذا. هذا في إسرائيل لم يكن موجود، ما كانش موجود. الآن أصبح أعطى فرصة جديدة لانتشار الفساد أكثر واتساعه أكثر. طيب الآن هذا الأمر ترتب عليه موضوع الالتفاف على قوانين المحكمة العليا، لأنه المرجعية العليا لكل ما يتعلق بقوانين الاحتلال الإسرائيلي هي المحكمة العليا،
بالطبع،
وهي الحكم
بالطبع
بين ثلاث سلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية. أي قانون بسنه المجلس الكنيسة الإسرائيلي مثلا، ويكون رأي المحكمة العليا أنه غير قانوني يلغى. ملزم كان رأيها، الآن غير ملزم بعد، وبالتالي شرع الفساد أكثر وقضى على، يعني خلينا إذا جاز التعبير، الضمير الضابط للعملية لعملية النظام السياسي.
إذن كل هذه القوانين التي يسعى إلى فنها إلى سنها هذه الحكومة تفتح الطريق أمام نتنياهو لأن يصل لقانون النجاة والتحصين في هذا الجانب.
تمام.
نعم.
تمام. بالتأكيد هو هذا كل ما يحصل. كل شخص في الحكومة هذا بحث عن مصلحته. كل هذه القضايا القوانين هي أولا وأخيرا بتصب في مصلحة مين؟ نتنياهو. لكن مش كثير. كيف يعني؟ الآن لنفترض أن نتنياهو لم يستطيع تأجيل محاكمته لسنوات، المتوقع في ظل نجاح نتنياهو تشكيل حكومة أن استمرار محاكمة نتنياهو تستمر لعشر سنوات وأكثر من ذلك.
عمل الوقت.
كل المستشارين القضائيين وأصحاب الرأي القانوني في إسرائيل يقولوا أن نتنياهو مدان ولن يخرج من هذه القضية غير مدان، يعني أنه بريء لا يمكن في القضايا الموجهة له. وكل آراء المحامين والقانونيين والقضائيين الذين تابعوا أو اهتموا بقضايا الجنائية لنتنياهو مدان. لكن اليوم نتنياهو عمره 63 سنة، 71 سنة.
نعم.
71 سنة صار العمر 63. 71 سنة. تمام. لو هو هيخلي المحكمة عنده أقل حاجة 10 سنوات، ما بطلش كثير أنه هو بدي ينافس على رئاسة وزراء ورئاسة كذا. لكن القوانين هذه بتخدمه في المستقبل في قضايا العلاقة بوصمة العار والعلاقة.
نعم.
بهذا العار.
أمام هذه المعطيات وما تفضلت به يعني من تفنيد للحالة الحاصلة الآن، يعني نحن أمام استمرار لهذه المظاهرات ونحن نشير إلى اتساعها في أكثر من ميدان في مناطق محتلة في الداخل، في القدس العاصمة المحتلة، هنا رفع الإعلام الفلسطيني خلال المظاهرات يعني وربما في تحدي لبن غفير أو إشارة إليه الذي أكد أن هناك مخالفة أو عقاب لمن يرفع العلم الفلسطيني، هذا لافت أيضا في هذه المظاهرات.
يعني هنا في ملاحظتين يعني بموضوع العلم الفلسطيني. أولا رفع العلم الفلسطيني أصبح اليوم جوهر ومحور صراع دولة كاملة، يعني كيان الاحتلال بكل مكوناته الأمنية والعسكرية ووزاراته يقاتل من أجل عدم رفع العلم، وهذا يعني ممكن ننظر له بالعين الإيجابية إلى أي مستوى هذا الكيان هش وضعيف ومهزوز والكثير من العبارات. بمعنى إذا كان رفع العلم الفلسطيني في يافا أو في حيفا أو في الجامعة العبرية
أو في القدس
أو في أي منطقة من مناطق التي يسكنها الشعب الفلسطيني ويرفع مجرد رفع العلم الفلسطيني يذكر هذا الكيان وقيادة هذا الكيان بأن هذا العلم هو صاحب السيادة على هذه الأرض وأن أصحاب هذا العلم ومن يحمل هذا العلم في يوم ما سيرفع هذا العلم في هذه المنطقة، وهذا يشكل للاحتلال الإسرائيلي وقيادة الاحتلال الإسرائيلي هاجس ورعب حقيقي من العلم، وأصبح سراحهم مرتبط بالعلم. لكن أن يرفع العلم، وهذا سن قانون متعلق بابن غفير نتيجة رفع العلم الفلسطيني في احتفالات تحرر كريم يونس. كريم يونس يعني هي من أثارت هذا الموضوع. لكن أن يرفع العلم في المسيرات المرتبطة بهذا القضايا، أنا شخصيا لا أحبذ هذا الموضوع ولا أحبذ مشاركة الفلسطينيين في هذه المظاهرات. ما قلت ليش؟
نعم بس استكمل الجواب مرتبط أيضا في التعليل مرتبط في الإجابة.
هذه وجهة نظر شخصية.
تفضل. ليش
الصراع الدائر في كيان الاحتلال الإسرائيلي هو بالنسبة لنا كفلسطينيين إيجابي، ودائما كنا نقول أن هذا الكيان يحمل عناصر فنائه في داخله، وأن هذا الكيان ينطبق عليه قوانين علمية فيما يتعلق بالتراكمات الكمية داخل هذا الكيان وقوانين نفي النفي. هذه القوانين تفعل فعلها في الآن في هذا الاحتلال. سابقا كان الاحتلال بعيد عن الصراع الداخلي إلى حد كبير جدا نتيجة تصدير أزمة الصراع مع المحيط العربي مع ما يسميه الاحتلال دول الطوق، أن مصر تريد مهاجمتهم وأن سوريا تريد استعادة الجولان وأن لبنان تريد استعادة مزارع شبعة وما احتلته الاحتلال الإسرائيلي وأن الفلسطينيين يريدوا إلقاهم في البحر، وكل هذا يعني في حال الصراع. الآن بعد سنوات وعملية التطبيع وانتشار اتفاقيات التطبيع تقريبا مع كل الدول العربية وبإقرار مراكز البحث العلمي في إسرائيل وأحد الأمن القومي الإسرائيلي أن مهددات الأمن القومي الإسرائيلي لم يعد أحد ركائزها الدول العربية كدول والجيوش العربية، بعد ما حصل في الدول العربية من تفكك وأزمات، إذن هو لم يعد يخشى الدول العربية وأصبح صديقة بالنسبة لهم. إذن الصراع وين بده يتفجر؟ لا يوجد شيء في الفراغ
في الداخل في
الأسفل. والحركة مستمرة، يعني الحركة مطلقة وهذا السكون نسبي. إذن هذا القانون سيفعل فعله في المجتمع الإسرائيلي، هذا الفعل اللي بده يفعله في المجتمع الإسرائيلي وين بده تروح نتيجته؟ داخل المجتمع الإسرائيلي. طيب المجتمع الإسرائيلي هذا، وإحنا قلنا بين قوسين إذا جاز أن نقول المجتمع الإسرائيلي، هذا المجتمع تركيبته غريبة وعجيبة، ومنذ تأسيسه على أرض فلسطين المحتلة عام 48 وكيانه هو يعيش مجموعة من الأزمات، أزمة أولا العلماني والديني، الأزمة الصراع ما بين العلماني والديني، أزمة الهوية، وأزمة الشرقي والغربي والإسكنازي والأزمة الطائفية، والتمييز العنصري الذي هو أساس وجود هذا الاحتلال ما بين الطوائف الموجودة. هذه الصراعات وين بدها تروح؟ كل فترة من الفترات كانت تطفو على سطح أزمة من الأزمات. في السابق كانت أزمة الهوية، من هو اليهودي، هي طاغية. الآن الصراع الأقوى، من هو اليهودي من خلال أفي معوز وما سيأخذ من إجراءات، والأكثر من ذلك الصراع الديني العلماني الذي طفى على السطح بوجود الصهيونية الدينية على سدة الحكم، وكرههم وعنصريتهم تجاه العلمانيين الذين يعتبروهم سمترش وبن غفير، يعتبروا كل من هو علماني كافر وملحد، وهو الحمار الذي استطاعوا أن يركبوه حتى وصولهم إلى هذا المنصب اللي وصلوا له. الآن يجب التخلص من هذا الحمار. هذا حسب رأي سمترس وقادة وحاخامات الصهيونية الدينية. هذا الصراع،
نعم،
هذا الصراع وين بده يروح؟ سيتفجر في لحظة. الآن نتحدث عن المظاهرات، يعني نعود كل هذا
لنقطة العلم.
لنقطة العلم. للمظاهرات والعلم. إذا رفعنا العلم الفلسطيني في هذه المظاهرات، إحنا لا نريد أن نكون جزء من هذا الصراع. احنا بالعكس يجب ان نستغل هذا الصراع. احنا لا نريد ديمقراطية ولا نريد دولة ديمقراطية، هذا محتل. ولا نخرج في مظاهرة كفلسطينيين.
طب نحن
نطالب بالغاء قانون، نطالب بالغاء قانون.
نحن الان امام واقع اعضاء الكنيسة العرب الفلسطينيين، عفوا، من اهلنا في الداخل المحتل، هم ممثل عن اهلنا في الداخل المحتل، ومن هم يطالبون بتحسين الحياة. دعنا نقول امام امر واقع وحياة واقعية واحتلال لا شك، لكن هناك مطالب للكهرباء، للحياة الكريمة، ربما التعليم وغيرها، وبالتالي ربما هذه المشاركة من هذا المنطلق. وفي ظل يعني ربما البالس في رفع العلم، وإن كان أيضا من الإسرائيليين المسالمين هنا في هذا الجانب، دعنا نقول في إشارة لبن غفير وتحدي له الذي يفرض القرارات في ملاحقة رفع العلم على فلسطين.
أولا كل الإسرائيليين اللي طلعوا في المظاهرات ليس لهم علاقة بقضايا الشعب الفلسطيني.
طبعا طبعا.
وليس المظاهرات مظاهرات مطلبية لها علاقة بقضايا مطلبية.
ربما أنا ذكرت المشاركة الفلسطينية.
لها علاقة ولا المشاركة الفلسطينية ثانوية في هذا الأمر؟ لا. أنا من وجهة نظر أن المشاركة الفلسطينية خطأ ويجب عدم المشاركة في هذه المظاهرات، وبالعكس تعزيزها أكثر وإعطاها صبغة صراعية أكثر واستغلال فرصة إمكانية أن تكون هذه المسيرات أو المظاهرات دموية ليصبح اشتباكات حادة ما بين المتظاهرين
وشرطة، يعني لإبراز هذا المشهد
وشرطة بن غفير. يعني إذا تابعنا المشهد الإعلامي الأوروبي اليوم والغربي، كل وسائل الإعلام من تابع،
يعني هناك قلق أوروبي جداً. أمريكي من ما يحدث.
أنا اليوم تابعت كل وسائل الإعلام الغربية بشكل عام في النشرات الأولى كانت بالأمس في أثناء الأحداث في ميدان رابين أو في كيكار هيمبيا تل أبيب في تل أبيب. ما يحصل كل وسائل الإعلام تقول ما يحصل في إسرائيل شيء غريب، العنصرية ولدرجة بعض الوسائل قالت النازيين يصعدون في إسرائيل، مظاهرات ضد النازية في إسرائيل، مظاهرات ضد التعصب الديني، عناوين كثيرة وأخذت مساحة كبيرة جدا من، وهذا أعطى شكل، الذي أعطى هذا الشكل أيضا واهتمام العالم الغربي وجود بن غفير وسميترس في هذه الحكومة. بالمقابل باراك وبيني جينيتس وكل هذه الشخصيات التي شاركت في هذه سيفي ليفني وكان لها كلمة قوية مهمة في
وغانس تذكرت غانس
بيني غانس
نعم، وربما الذي احتج أيضا وعارض أو كانت له يعني رفض تحدث فيما يتعلق مطلب من طالب الشباك في المظاهر أو غير ذلك،
هو الشباك طلب منه أن يلبس درع حماية سترة واقية وقال أنا لا ما بديش يعني بس من هذه الزاوية يعني من باب أنه بدوش يدخل في إطارات يعني تضييق أمني عليه وبهذا الاتجاه.
نستقبل بالتأكيد الحديث مع أستاذ أنور. اسمح لي ومستمعين الكرام أن نرحب عبر الخط الهاتفي بالأستاذ حمد الله عفانة الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي من نابلس. أستاذ حمد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك. إذن نقرأ المشهد في إسرائيل، المشهد الداخلي، الاحتجاجات، المظاهرات التي يتابعها الإعلام الإسرائيلي ويتابعها الغرب الأوروبي والإدارة الأمريكية عن قلق، يعني كيف يمكن أن تقرأ الصورة الآن وإلى أين تتجه الأمور في إسرائيل بداية؟
يعني الكل يعلم أن هناك حكومة متطرفة يمينية مشكلة من أحزاب يمينية متدينة، أيضا حزب الليكود بالإضافة إليه أحزاب يعني متطرفة جدا في آرائها وفي سلوكها، وأيضا بالإضافة إلى الليكود حزب أيضا متطرف جدا. يعني هذه الحكومة كانت وضعت على أجندتها خلال حملتها الانتخابية يعني عدة تغييرات في جوهر نظام الحكم في دولة الاحتلال، وأهمها طبعا التغييرات على ضد محكمة العدل العليا، تغييرات سنتحدث عنها لاحقا بالتفصيل، وأيضا في كثير من القضايا في وزارة الحرب الإسرائيلية، أيضا ما يتعلق بالصلاحيات ما بين تلك الوزارات، وهذه كما ذكرت أنها يعني باتت هذه الحكومة تهدد حسب طبعا ما تذكر الأحزاب الأخرى مثل بيني غانس ويائير لبيد، الأحزاب العلمانية التي تعتبر يعني يمينية في آرائها نوعا ما، ولكنها يعني تتحدث عن انقلاب، يعني الحديث في هذه الأزمة عن انقلاب في شكل وجوهر نظام الحكم في دولة الاحتلال. وهنا كما ذكرت أن هناك ترقب من الغرب وخاصة الدول الغربية الولايات المتحدة عما ستقوم به هذه الحكومة. طبعا هذا يأتي في ظل الانقسام الداخلي في دولة الاحتلال حول ما بين يمين وبين لا أريد أن أقول يسار، بينما يمين متطرف وأيضا يمين يعني أكثر اعتدالا نوعا ما، وخاصة فيما يتعلق في القضايا الداخلية. الحديث عن تغييرات جذرية منها في موضوع محكمة العدل، حيث يتهمها اليمين الإسرائيلي بأنها يعني هي عبارة عن حزب يساري وتعمل ضد طبعا اليمين والقوانين، ويتهمونها بأنها يعني وجودها أو بالشكل القانوني التي طبعا يتم الانتخاب فيها وقراراتها هي عبارة عن تعطل الديمقراطية، وهي تعمل لصالح اليسار إنجاز التعبير. ومجرد دخول هذه الحكومة أو استلامها قام يريف لبين، طبعا يريف لبين هو من الليكود وكان هو من تقدر في الموضوع طبعا وزيرا للعدل في دولة الاحتلال، تقدم في مشروع لإصلاح ما يدعي هو إصلاح أو إعادة الديمقراطية كما يدعون في اليمين إلى وصولها، والتخفيف من صلاحيات محكمة العدل العليا، وأيضا في موضوع المستشار القانوني للحكومة، وأيضا المستشارين القانونيين أيضا للوزراء، في موضوع مواضيع كثيرة. يعني هناك تخوف في اليمين المعتد بالإنجاز التعبير الحكومة السابقة برئاسة لبيب حول طبعاً أن تنقل الدولة الاحتلال إلى دولة ديكتاتورية يشبهونها بتركيا وهنغاريا وإيران، وهنالك اتهامات متبادلة، وهنالك مطالبة بتظاهرات ضخمة جدا مليونية كما ظهر يوم أمس حتى بالرغم من الأمطار التي كانت طبعا تحصل في داخل الفلسطيني. خرجت مظاهرة من اليمين المعتدل اللي هو اليسار بين قوسين من جاز التعبير، يعني حوالي 1000 ضد هذه الحكومة وضد قراراتها.
طيب يعني أستاذ حمد الله، هل تتوقع أن يعني أن تذهب هذه المظاهرات إلى أهدافها بالذهاب للانتخابات أخرى بالتغيير أقل القليل بإحداث ضغط أمام اتساعها؟
يعني أعتقد أنه لن تؤدي هذه التظاهرات إلى تشكيل حكومة جديدة. هذه حكومة يمين منسجمة و 64 عضو كنيسة، ما يؤدي يعني التوقعات باستقرارها أن تكون حكومة مستقرة إلى طبعا لمدة ممكن 4 سنوات، ممكن أن تتجاوز 4 سنوات لأن هنالك نصف سنة إضافية نتيجة لتعاقب الحكومات ممكن أن تصمد أكثر.
طيب يعني لم تبدأ الحكومة عملها وبدأت المهددات كثيرة، يعني لم تبدأ عملها. نعم، وهذا مهدد كبير.
يعني هنالك بعض التحليلات بأنه يعني ربما إذا كان هنالك تهديد مباشر يعني على هذه الحكومة، تهديد خارجي خاصة، لن تنهر هذه الحكومة من داخلها إلا إذا كان هناك سبب آخر من الأسباب، مثلا أن هناك حديث عن ربما دخول جنس هذه الحكومة لاحقا، فيما إذا حاولت هذه الحكومة وهذا مصروح على جدول أعمالها بأن مهاجمة إيران، يعني بمهاجمة إيران ومتحدة الولايات المتحدة، وهنا يعني حديث أنه ممكن جنس إذا كانت هذه الخطوة تكون بهذه الحكومة. هناك مؤشرات كثيرة جدا حول يعني إصرار هذه الحكومة على ضرب المفاعلات النووية في إيران، ومن الممكن أن يدخل فيها بن جانس لاحقا، يعني ممكن بعد عدة أشهر، ممكن أكثر، لا أحد يعلم متى. ولكن هذه الحكومة يعني لربما أيضا فيها العنصرية التي تتعامل فيها ضد الطرف الآخر ستؤدي إلى ممكن تظاهرات، ممكن أن تحصل تطورات إلى حد أبعد، حيث تحدث بعض اليسار من قيادات اليسار عن تمرد مدني وعن إغلاق طرق وإلى آخره. وبالتالي هذه الحكومة أنا أعتقد هي حكومة تحدي كبيرة، وخاصة أيضا ليس فقط بالنسبة يعني للوضع الداخلي الصهيوني وضع دولة الاحتلال، لكن هي أيضا تحدي إلينا كفلسطينيين في الضفة الغربية والفلسطيني في الداخل الفلسطيني، حيث يشارك فيها بن غفير المتطرف المتعصب الذي كان أيضا حكم أكثر من مرة على أعمال عنصرية ضد الفلسطينيين، وأيضا شارك بنوع أو بآخر بالتحريض ضد مقتل رابين سابقا في سنوات التسعين. وبالتالي يعني هو يرأس جهاز الشرطة وسيصف على أيضا حرس الحدود، وبالتالي يعني هو يطالب بإعادة سيطرة أو أن تأخذ حكومة دورة في الحكم. وبالتالي مثلا على موضوع الفوضى كما يتحدثون عنها في منطقة الجنوب وسيطرة على القبائل البدوية هنالك والسلاح وعمليات القتل، وأيضا من حيث استخدام حرس الحدود مباشرة تحت صلاحياته لأغراض ممكن أن تشكل كما ذكر البعض من اليسار بين قوسين الإسرائيلي بأنها ستكون عبارة عن ميليشيا تتبع لبن غفير، وأيضا سيطرة سموتريتش على الإدارة المدنية حيث يكون مسؤولا عن هدم البيوت للفلسطينيين وأيضا عن شرعنة الجوار الاستيطانية. يعني أعتقد أن الوضع متوتر جدا والكل ينتظر ما ستكون به هذه الحكومة سواء في داخل دولة الاحتلال من داخلها هنالك حديث عن لربما عصيان مدني عن تغيير جوهر دولة الاحتلال والديمقراطية، بحيث يعني هذه الحكومة تكون هي السلطة التنفيذية وهي السلطة التشريعية بحكم الأغلبية لها، وأيضا هي السلطة القضائية لأنها تطالب بتغيير جذري حتى في اختيار قضاة المحكمة العدل العليا.
نشكرك على ما تفضلت الأستاذ حمد الله عفان الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من نابلس، شكرا جزيلا لك. أعود لك يعني فيما تبقى أستاذ أنور ونختم، ربما إذا شعر نتنياهو بالخطر وأن هناك ما يهدد هذه الحكومة إلى أين سيلجأ للتخلص وإنهاء هذه المظاهر؟
هل الخيار العسكري واضح الآن قائم؟ اللعب على الملفات الإقليمية قائم أيضا؟
صعب يعني لحد معين، يعني أنا برأيي أن الأمور صعبة إلى حد معين، اللعب على الملفات الإقليمية لعدة أسباب. يعني الملفات التي يعتبرها نتنياهو في برنامج هذه الحكومة هي الملفات الأكثر خطورة والأكثر أمنية، الملف الإيراني وحزب الله وغزة والغزة والضفة. إذا تحدثنا عن إيران، أن يكون، وهذا ما تحدث به بيني جنس قبل أيام، أن يكون قرار إسرائيلي بمهاجمة المفاعل النووي الإيراني أو المزودات للمفاعل النووي الإيراني، يعني بعض المناطق البسيطة، هذا قرار ليس قرار إسرائيلي، ولا تستطيع إسرائيل تأخذ قرار بمعزل عن القرار الأمريكي. وفي المرحلة الحالية أمريكا غير معنية بدخول في صدام مع الأمريكان، وبالتالي أنا شخصيا أستبعد الحل العسكري أو أي خيار عسكري مع إيران، سواء من إسرائيل أو من أمريكا، وبالتالي نتنياهو مش هيذهب إلى هذه الزاوية. مع حزب الله إلى حد معين، الصراع مع حزب الله هو صراع إقليمي، ولم يعد بيد إسرائيل الدخول في معركة واسعة مع حزب الله، وهي غير معنية بدخول في معركة واسعة مع حزب الله، وبالتالي الأمر المتعلق مع حزب الله قد يكون يعني هجمات هيك خفيفة متبادلة، لكن أنا شخصيا أستبعد أي صراع. بتضل غزة والضفة. غزة بالنسبة لنتنياهو على وجه التحديد هو صاحب هذا الفكر، رغم أنه هذا فكر قديم. غزة الهدف الرئيسي والخطة الاستراتيجية لها بالنسبة لنتنياهو تحييدها من الصراع وإخراجها من دائرة الصراع، تبقى الضفة. إذا نتنياهو يريد أن يرضي المستوطنين ويغير بعض الأجواء الساخنة، سيسعى إلى ضم الضفة وتوسيع الاستيطان أكثر وشق الطرق أكثر وإعطاء صلاحيات للمستوطنين وسمترس وبن غفير أكثر، وفي هذه الحالة سيحافظ على استقرار حكومته بدون أي مساس، لأن العنصر الأساسي فيها مصالح سميتس وبن غفير والتيارات الدينية وهو يحققها. الآن طالما هو حقق هذا الأمر، سيصبح كيان حكومته قائم وباقي، ويصعب إلى حد كبير جدا إسقاط هذه الحكومة من خلال الداخل، يعني من داخل هذه الحكومة. لكن الفرضية يعني التي نتمناها ربما هي لا تحصل، أن يخرج في الشوارع ضد حكومة نتنياهو ويحصل عنف في الشوارع، وتزداد من 120 ألف يصبح إلى مليون مثلا إسرائيلي في الشوارع، هذا قد يجبر الحكومة على الاستقالة. يعني بقرار من رئيس دولة الاحتلال.
في دقيقة عجالة، يعني هناك ما يتعلق بمركز روسي يتحدث عن إسرائيل مع الغرب في دعم أوكرانيا، وشبكة الجالية الفلسطينية تدعو لمقاطعة بضائع شركة أمريكية لدعمها المستوطنات. سريعا إذا كان لك تعليق على هذا الجانب،
يعني
فيما يتعلق بهذه النقطة، تقرب طبعا إسرائيل مع الغرب في دعم أوكرانيا.
هذا أولا، إسرائيل تعتبر أوكرانيا هي إسرائيل الثانية، ولكن لحساسية العلاقة ما بين إسرائيل وروسيا لم تتجرأ إسرائيل على اتخاذ خطوات عملية داعمة للأوكران في تخوفا من العقوبات التي قد تفرضها روسيا أو المصالح التي بينها، وتحديدا المصلحة المتعلقة بسوريا. يعني ماذا تريد إسرائيل من في سوريا، مصلحتها في مع روسيا في هذا الأمر، وأي ضرر بالمصالح الروسية في أوكرانيا قد يكون انعكاسه في سوريا، وبالتالي هي غير معنية بهذا الأمر، لكن تركت المجال إلى حد معين للمساعدات تحت بند المساعدات الإنسانية للأوكران، وروسيا تدرك ذلك وتغض النظر.
ونذكر هنا أنه جرى اتصال ما بين بوتين ونتنياهو أثناء يعني تنصيبه رئيسا لهذه الحكومة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور صالح، الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، على هذا النقاش والحضور. شكرا جزيلا لك. أشكر لكم بالتأكيد مستمعينا الكرام بهذا، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، هذه تحيات الزميل وسيم الياز من الهندسة الصوتية. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השב"כ עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, דלה עם התמונות שמגיעות مرصوات عزة.
هل الانتهاكات كلها عبارة عن انتهاكات ممانعة؟
إسرائيل مش متفوقة.
رأي العام على خطوة ضرورية، ولكن
بعد إسرائيل بالمساعدة الأمريكية طبعاً أن تفرض على الطاولة.
أعتقد أنه نتنياهو بتحالف اليمين.
سيفرض شرط أوسط ضعيف وكل مكوناته.
وحولها أن يصبح الاحتلال كما يقال أرخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين 2:30 عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.